بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين يوم عاشوراء سنة 36,400 معنا هذا المجلس المبارك بإذن الله في شرح منظومة سلم الوصول لناظمها العلامة الشيخ أحمد حكمي رحمه الله. وقد وقفنا عند الفصل الذي نظم فيه حديث جبريل وعنون له بقوله فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب. قال في أول هذا الفصل: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. ذكرنا ما يتعلق بكلمة اعلم، وأن الناظم بدأ بها والبدء بها حسن، ففيه تنبيه للمتعلم، فالمتعلم إذا خوطب كان أكثر انتباها، ولهذا خاطبه فقال اعلم هذه المسألة العظيمة، أن الدين والإسلام والإيمان قول وعمل، وهذا قول أهل السنة كما تقدم، وسيأتي مزيد بيان له. فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، أرشد المتعلم إلى طريقة حسنة في التعلم، وهي أن يحفظ بعد أن يسمع. إذا سمع العلم ووعاه فإنه يحفظه ويفهم معانيه وما دل عليه، وبذلك ينتفع. ولهذا قال ربنا سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أن تلقي إليه السمع بسمعك بأذنك وقلبك لتنتفع بما اشتمل عليه من الفضائل. ثم أردف قائلا: كفاك أيها المتعلم ما قد ثبت وصح من قوله صلى الله عليه وسلم الوارد في حديث جبريل عليه السلام. وقد قرأنا حديث جبريل وذكرنا من رواه من العلماء والأسئلة التي اشتملت عليه. بعث الله جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض في رحلة عظيمة سماوية أرضية ليعلم الأمة خمس مسائل وخمسة أسئلة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، فهي خمسة أسئلة عامة مفيدة جمعت لنا الدين. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ثم قال الناظم: على مراتب ثلاث فصلة، يشير إلى الأسئلة الثلاثة الأولى، أن هذا الدين إسلام وإيمان وإحسان، جاءت على جميعه مشتملة، لأن جبريل لما سأل الأسئلة العظيمة المباركة وأجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فقال الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسماها دينا. ولهذا المؤلف ضمن في نظمه أن هذه المراتب الثلاث هي الدين، وفسرها فقال: الإسلام والإيمان والإحسان، أي المراتب الثلاث التي تقدم ذكرها هي الإسلام والإيمان والإحسان. والكل مبني على أركان، فرسولنا عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بأركانه، ولما سئل عن الإيمان ذكر أركانه، ولما سئل عن الإحسان ذكر ركنه، فاشتمل هذا الحديث المبارك على بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان، والكل مبني على أركان. والأركان جمع ركن، والركن هو الشيء الثابت اللازم، فأركان الإسلام هي دعائمه الخمس العظيمة، وأركان الإيمان ستة، والإحسان له ركن واحد كما سيأتي. ثم بدأ في تفصيل ما اشتمل عليه حديث جبريل المبارك، وكنا قد ذكرنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وأن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة رجل أعرابي قال عمر: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذه الهيئة هيئة طالب العلم المتواضع بين يدي معلمه، اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هيئة حسنة شديد بياض الثياب لنظافتها وحسنها وجمالها، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا مما زاد من تعجب الصحابة من حاله، لو كان مسافرا لظهر عليه أثر السفر، ولو كان مقيما بين أظهرهم لعرفوه، ولكن لا ذا ولا ذا. ولهذا تعجب الصحابة منه ومن شأنه. وقوله في الحديث فوضع كفيه على فخذيه، جاء في بعض الروايات فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة منه إلى حاجته إلى هذه الأسئلة. والمقصود أن العلماء قالوا يستحب لطالب العلم أن يتواضع بين يدي معلمه، وأن لا يتعالى، من آداب طالب العلم أن يتواضع في مجلسه بين يدي أهل العلم وبين يدي معلمه، وأن يحترمه، وأن يكون على هيئة حسنة، وأن لا يتشاغل عنه بغيره، وأن لا يتشاغل بغيره عنه، وإنما يكون مقبلا على العلم بسمعه وقلبه. فالذي فعله جبريل عليه السلام من قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وإقباله عليه وسؤاله وسماعه ما كان يسأل عنه من الإجابة، كلها من الآداب التي إذا غفل عنها طالب العلم حرم نصيبه من العلم. أول أسئلة جبريل أن سأل عن الإسلام، ونظم ذلك المؤلف فقال: فقد أتى الإسلام مبني على خمس فحقق وادري ما قد نقل. فقد جاء الإسلام أو فقد أتى الإسلام مبني على خمس، كما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، فهي خمسة أركان، خمسة دعائم، هي أركان الإسلام وهي أركان هذا الدين العظيم. والناظم بدأ في تفصيلها وبيانها، وهي المرتبة الأولى الآن من مراتب الدين، مرتبة الإسلام، والذي اشتمل عليه حديث جبريل من أن الأركان خمسة جاء في أحاديث أخرى أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ في تفصيل هذه الأركان فقال أولها، أي أول أركان الإسلام الذي هو المرتبة الأولى، أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل. الركن الأول الشهادتان، وصفها المؤلف بأنها أصل هذه الأركان والأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه، وقال الأساس الأعظم لأنه أعظم هذه الأركان، والأركان كلها تابعة له، بل لا يدخل العبد في شيء من هذا الدين إلا بهذا الركن العظيم، لا بد منه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يقول العلماء من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق بلسانه دون تقية فهو كافر، فهو كافر عند الله وعند المسلمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها. إذا لا ينفع أن يقول أنا آمنت بقلبي، لا بد من النطق بهاتين الشهادتين بهذا الركن الأساس الأعظم. ومما يدل على ذلك أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ظهر منه الدفاع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وتصديقه واعتقاد أنه رسول ونبي، حتى كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه أبى أن يتلفظ بالإسلام وأن ينطق مع قدرته عليه، ولقربه من الإسلام وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أشد الحرص على إسلامه وإيمانه، فإنه لما حضرته الوفاة قعد النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وكان يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أعماله طيبة، الدفاع عن الرسول ومؤازرة الإسلام، كان يقول: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. مدافعة عظيمة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إذا لم ينطق بالشهادة فإنه لا يدخل في الإسلام، ولهذا حرص على أن يلقنه الشهادة فأبى أن يقولها. وكان يقول فيما نسب إليه: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مدين. فكان يأنف أن يقال إن أبا طالب تبع ابن أخيه وترك دين آبائه وأجداده، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه أن يقول لا إله إلا الله، كان بعض المشركين واقفاً على رأسه يقول: أتترك دين آبائك وأجدادك؟ أتترك دين عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني قال أنا على ملة عبد المطلب ومات كافرا. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنهاه الله. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن من شرائط الإيمان النطق، ولهذا قال أهل السنة: الإيمان قول وعمل، الدين قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل اللسان والقلب والجوارح. فأبو طالب لم ينفعه تصديقه القلبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينطق بذلك مع قدرته. قال شيخ الإسلام: من آمن قلبه إيمانا جازما وامتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فهذا مستلزم انتفاء الإيمان القلب التام. يعني كونه يأبى أن يقول لا إله إلا الله دليل على أن الإيمان لم يتمكن من قلبه. نسأل الله السلامة والعافية. إذن الناظم رحمه الله أوضح أن هذا الركن هو الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم. الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الأقوم يعني الأعدل، من سلكه وصل إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. والصراط يوم القيامة الذي يوضع على متن جهنم، من عبر عليه أو من مشى عليه، من ورد عليه بلا الشهادتين فإنه يقع في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. قال: وهو الصراط المستقيم الأقوم ركن الشهادتين. يعني هذا الركن الأول، الأمور التي الأوصاف السابقة أنه الأساس الأعظم الأقوم هو ركن الشهادتين، فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج من الإسلام إلا بمناقضتهما. والشهادتان هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة الأولى فيها بيان توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو تفسيره، هذا هو تفسيره، أنه لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة التقوى التي ذكرها الله سبحانه في كتابه، وهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، وهي الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بها، ولها شروط سبعة أو ثمانية تقدم ذكرها وبيانها: أن يكون مخلصا، أن يكون مخلصا لله، وأن يكون قابلا لها عن صدق ومحبة وانقياد وغير ذلك. نظمها الناظم رحمه الله ما تقدم بقوله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وزاد بعضهم: الكفر بالطاغوت. فهي ثمانية لا بد من توافرها في هذا الركن العظيم الذي هو ركن الشهادتين. ولهذا أوصى المؤلف فقال، أوصى الناظم في نظمه فقال: فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم. أي أثبت أيها العبد الذي يريد نجاة نفسه، وإياك أن تنحرف عن هذا الصراط المستقيم، واعتصم أي استمسك بالعروة الوثقى. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذه الأركان وهذه الشروط التي في الشهادة، في شهادة لا إله إلا الله، هي أيضا شروط في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادة الثانية هي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله، والالتزام بطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. قال: وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. ثانيا من الأركان الخمسة إقامة الصلاة، وكلمة إقامة يعني أو تعني الإتيان بجميع حقوق الصلاة، المحافظة على وقتها، والمحافظة على شروطها وأركانها، والطمأنينة فيها، والخشوع، وكل ما أمر الله عز وجل به، والإتيان بها على الصفة الشرعية. هذا معنى إقامة الصلاة. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنهم الذين سهوا عن وقتها وطهورها وفعلها والطمأنينة فيها. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إضاعتهم للصلاة إضاعتهم لوقتها، إضاعتهم للطمأنينة فيها والإتيان بأركانها وغير ذلك. وثالثا من الأركان تأدية الزكاة، دفعها وإعطاؤها على الوجه المشروع بدون تأخير. وهذان الركنان العظيمان الصلاة والزكاة اقترن في القرآن في غير ما موضع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال جل ذكره: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذا هو التوحيد. ثم قال تعالى: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن أوصاه بالدعوة إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، قال: فإنهم أجابوك لذلك، فأعنيهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، إلى أن قال: فإنهم أطاعوك فأعنيهم أن الله افترض عليهم صدقة، أي زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو في فقرائهم. فالمسلم واجب عليه الاعتناء بهذه الأركان العظيمة المباركة. قال الناظم رحمه الله في شرحه: اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع إلى آخر كلامه رحمه الله، إلى قوله: وعلى أقوال اللسان وأعماله، إلى قوله: وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود. يعني اشتملت في كل حركاتها وأقوالها وأعمالها على أنواع عظيمة من أنواع العبادة، العبادات القلبية والقولية والعملية. ثم قال رحمه الله في نظمه: والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع، فتلك 5، أي تلك 5 أركان، هذه الأركان 5 التي جاءت في حديث جبريل. الرابع الصيام، أي صيام شهر رمضان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. قال: فاسمع واتبع، فيه أيضا حث لطالب العلم أن يعتني ب سماع العلم، وإذا سمعه وأنصت إليه وعرف أن يتبع الحق، كما قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والخامس الحج، أي الركن الخامس ركن الحج على من يستطيع، على من يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واشتراط الاستطاعة هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، وأن الله عز وجل لم يكلف الناس بالحج إلا مرة واحدة في العمر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وجاء عن عمر التشديد على من أطاق الحج فلم يحج، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. هذا تشديد في حق. فهذه الأركان 5 هي أركان الإسلام، وقد اتفق العلماء أن من لم يأتي بالركن الأول وهو الشهادة فإنه كافر مع القدرة، كما سبق الإشارة إلى ذلك. واختلف أهل العلم في الأركان الأربعة الباقية: الصلاة والزكاة والحج والصيام، هل يكفر من ترك شيئاً من هذه الفرائض الأربعة بعد الإقرار بوجوبها؟ فالمسألة هنا في من أقر بوجوب هذه الأركان، يعرف أن الإسلام فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ويعترف بأنها واجبة وأركان عظيمة من أركان الدين. أما إذا أنكر ركنا من أركان الدين وجحد فإنه كافر باتفاق العلماء. لكن هنا خلاف العلماء، هل إذا أقر بها لكنه تركها يكفر أو لا يكفر؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول أن من ترك واحدا من هذه الأربعة الأركان فإنه يكفر، وهذا قول طائفة من السلف وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني عكس ذلك، أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع إقراره بالوجوب. والقول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط، أما إذا ترك الزكاة أو الصيام أو الحج مع إقراره بالوجوب فإنه مؤمن عاصم. والقول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة ولا يكفر بترك الحج والصيام. والراجح من هذه الأقوال أن المسلم لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان الأربعة بعد الإقرار بوجوبها إلا بترك الصلاة. وهذه المسألة أشرنا إليها في شرح منهج السالكين وذكرنا كلام أهل العلم. في الصحيح أن تارك الصلاة يكون كافرا، وأما تارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج فإنه لا يكفر، ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث أنه قال بعد أن أخبر عن تارك الزكاة بأنه يعذب، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما دام أنه قد يكون في الجنة معناه أنه ليس بكافر، لأن الجنة حرمها الله على الكافرين، فمانع الزكاة ليس بكافر، وإنما هو مؤمن أو مسلم ناقص، مؤمن ناقص الإيمان وعاصم بتركه الزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وكذلك تارك الصيام، من أفطر في رمضان متعمدا لغير عذر فإنه لا يكفر، وإنما يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك تارك الحج، من استطاع الحج فلم يحج وهو مستطيع فإنه لا يكفر إذا كان معتقدا وجوب الحج. وأما ترك الصلاة فقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على أن تارك الصلاة كافر. ومن أشهر هذه الأدلة ما ذكره عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذه الأحاديث وغيرها جاء فيها تكفير تارك الصلاة. إذن الصحيح أن من ترك الركن الأول وهو الشهادتان فهو كافر مع قدرته على النطق، كما ذكرنا إجماع العلماء على ذلك. وضربنا مثلا بأبي طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأركان الأربعة الباقية فلا يكفر المسلم بترك شيء منها إلا الصلاة. والعلماء اختلفوا في معنى ترك الصلاة، متى يكون المسلم تاركا للصلاة يحكم عليه بالكفر؟ بعض أهل العلم يقول يكفر إذا ترك صلاة واحدة، لو ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها يصبح كافرا ويسمى تاركا للصلاة. ومن أهل العلم من يقول يكفر بترك صلاتين، وقيل يكفر بترك ثلاث صلوات فصاعدا حتى يخرج وقتها، وقيل إنما يكفر إذا ترك الصلاة بالكلية، يعني ما يصلي أبدا، ترك الصلاة لا يصلي فرضا فريضة ولا جمعة. وهذا القول الرابع هو الراجح. إذا قلنا بأن تارك الصلاة كافر فالمقصود بتارك الصلاة الذي تركها بالكلية، أما من ترك صلاة أو صلاتين فهو عاصم ومجرم ومرتكب لكبيرة من الكبائر لكنه في عداد أهل الإسلام. إذا المقصود بالترك الترك بالكلية، وهذا هو الذي فسر به المفسرون قول الله تعالى: فخالف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قالوا المراد بإضاعتها تركها بالكلية. ذكر ذلك الطبري في تفسيره وابن كثير وغير واحد. ويدل عليه أيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فقوله في الحديث: ومن لم يأت بهن، معناه أنه لم يحافظ على الصلوات كلها. قال شيخ الإسلام: من كان مصراً على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلماً. ثم قال رحمه الله: لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث. إذن تبين لنا بهذا أن هذه الأركان العظيمة الخمسة التي هي أركان الإسلام التي سأل عنها جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم فأجابه بهذه الأركان الخمسة، أن أعظمها وركنها الأساس هو الشهادتان، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم الأركان الأربعة، وذكرنا حكم من جحد ركنا من هذه الأركان الأربعة. بعد هذا الناظم انتقل إلى أركان الإيمان فقال: وللإيمان ستة أركان بلا نكران، ثم ذكرها وإن شاء الله يأتي التعليق عليها في الدرس القادم بإذن الله. لكن قبل أن ننتهي في هذا الدرس كنا قد أشرنا إشارة إلى حقيقة الإيمان عند أهل السنة، فنلخص هذه الفائدة في الفرق بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد أهل البدع في باب الإيمان. يقول علماء في ذلك: أهل السنة يعتقدون أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. إذا استطعتم الكتابة اكتبوا. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان عند أهل السنة يتبعض، فيذهب بعضه ويبقى بعضه. والإيمان عند أهل السنة يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه. يتبعض بمعنى أن الإيمان عند المسلم قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، يزيد وينقص، يوجد عنده بعض الإيمان ويغيب عنه البعض الآخر بسبب إيمان، بسبب طاعته أو عصيانه. ومن مذهب أهل السنة في باب الإيمان جواز الاستثناء فيه، فيجوز للرجل أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. احترازا من التزكية، إذن هذا هو معتقد أهل السنة في باب الإيمان، أو مجمل اعتقاد أهل السنة في باب الإيمان. الفرق المخالفة لأهل السنة في باب الإيمان: أولاً المرجئة، قول المرجئة في باب الإيمان، يتلخص في أن العمل ليس من الإيمان، اثنين الإيمان لا يتبعض عندهم، بين قوسين لا يزيد ولا ينقص. إذن يتلخص مذهب المرجئة في أمرين: أن العمل ليس من الإيمان، والأمر الثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة الأول السطر، والمرجئة أقسام متعددة، فمنهم الجهمية القائلون بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، ومنهم من يقول الإيمان هو قول اللسان فقط دون تصديق القلب، وهم الكرامية. إذن من أقوال المرجئة أو من فرق المرجئة الجهمية، أولا الجهمية القائلون بأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، يعني لا يشترط إقرار اللسان ولا العمل. ومنهم الكرامية القائلون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط دون تصديق القلب. ومنهم، وهذا الثالث، مرجئة الفقهاء ويقولون الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، تصديق القلب وقول اللسان. هذه ثلاثة أقسام للمرجئة: الجهمية والكرامية ومرجئة الفقهاء. يشتركون في ماذا؟ يشتركون في الأمرين الأولين: أن العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ثم منهم الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، يعني إذا عرفت الله بقلبك فلا يشترط نطق اللسان، فعندهم أبو طالب مؤمن كامل الإيمان. والكرامية يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط، لا يشترط معرفة القلب وتصديقه، فعندهم أهل النفاق مؤمنون، لأنهم قالوا بألسنتهم وشهدوا بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، وعندهم العمل ليس من مسمى الإيمان. وهؤلاء جميعا عندهم أن الإنسان له أن يقول أنا إيماني كإيمان جبريل، فالعمل عندهم ليس بشرط. إذن يختلف اعتقاد أهل السنة عن اعتقاد المرجئة. هذه الفرقة الأولى المخالفة لأهل السنة في باب الإيمان، وهي المرجئة بأقسامها. الفرقة الثانية التي تخالف أهل السنة في باب الإيمان الخوارج والمعتزلة. واعتقادهم في باب الإيمان أن الإيمان عندهم لا يتبعض ولا يتجزأ، بل هو شيء واحد، إذا ثبت بعضه ثبت كله، وإذا زال بعضه زال جميعه. أيضا لا يقولون بزيادة الإيمان ولا نقصان، عندهم يا مؤمن يا كافر. وهذه الفرق الهالكة الخوارج والمعتزلة هم الذين كفروا المسلمين، فعندهم أن من عصى الله فهو كافر، عندهم أن من عصى الله فهو كافر. ولهذا دخلت عليهم الشبهة في باب التكفير فكفروا المسلمين. لهذا نحن نرى الخوارج في هذا العصر من المبتدعة مثل ما يسمى بالدولة الإسلامية المعروفة بداعش، وهي دولة باطلة. كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم، كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم، يقولون كيف هؤلاء يتعاملون بالربا، كيف يحكمون بما أنزل بغير ما أنزل الله، كيف يفعلون كذا وكذا. فعندهم المعصية علامة الكفر، ليس عندهم أن الناس منهم المؤمن القوي ومنهم المؤمن الضعيف، ومنهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان، وكلهم تحت دائرة الإسلام، هذا لا يعرفونه. ولا يحسنونه، ولهذا كفر المسلمين. فعندهم خلل في باب الإيمان. الإيمان عند أهل السنة تفسيره وتبيينه واضح وبين، ولكن هؤلاء أخرجوا، إما أن يكونوا كالمرجئة الذين أخرجوا الإيمان أو العمل من مسمى الإيمان، وإما أن يكونوا من هؤلاء الخوارج الذين قالوا بأن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. ولا شك أن هؤلاء مخالفون للكتاب وللسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة. هذه يعني نبذة موجزة لحال أو لتفسير الإيمان والفرق بين معتقد أهل السنة في ذلك ومعتقد بعض الفرق المخالفة. بهذا قد نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا السؤال يقول: امرأة فلبينية أسلمت من 6 أشهر، ثم جاء زوجها من بلده من قريب وأسلم هذا الأسبوع، يذهبون إلى المحكمة ويجددون عقد النكاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلمت المرأة ثم أسلم زوجها وهي لم تتزوج أو لم تنقض عدتها، يردها عليها بنكاحها السابق أو بالعقد السابق. لكن في مثل هذه الحالة يذهبون إلى المحكمة وهم يجددون لهم العقد، لأنه قد مضت مدة، قد تكون قد انتهت عدتها في ذلك وهي على كفر. بمجرد أن تدخل المرأة في الإسلام تبين من زوجها الكافر، ولكنه إذا أسلم قبل انتهاء العدة فإنها زوجته تحت عصمته، وأما إذا تأخر إسلامه فإنه يمكن أن يجدد لها نكاحها بإذنها عند القاضي، والله أعلم.